الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. في البدء نقرأ سورة الفاتحة إلى روح المصنف رحمة الله عليه الشيخ الأعظم. بسم الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الضمان. هذا الكتاب كتاب الرسائل، يمكن لنا أن نتكلم في مقدمة أو تمهيد موجزه في نقاط ثلاث. النقطة الأولى نبذة بسيطة عن هذا الكتاب. عرف في علم الأصول واعتاد العلماء أن يتكلموا في ثلاث مباحث: مبحث الألفاظ، ومبحث الملازمات العقلية وغير العقلية، الألفاظ كالظهورات، صيغة الأمر، الإغلاق والتغيير وما شابه. ثم المبحث الثاني هكذا اعتاد وعرف في بحث علم الأصول: الملازمات العقلية من مقدمة الواجب وما شابه. ثم المبحث الثالث وهو الأصول العملية. هذه الأمور الثلاثة المصنف رحمة الله عليه في كتابه الرسائل اقتصر على الأمر الثالث، وأخذ مباشرة في بحث الأمر الثالث وهو الأصول العملية. نعم، من باب المقدمة أو التمهيد تطرق عن القطع والضمان، وإلا بحثه يتمحور في الأصول العملية. إذن هذا الأمر الأول أو التمهيد الذي عقد في نقاط: النقطة الأولى نبذة تعريفية عن كتاب الرسائل، ثم أنه المصنف رحمة الله عليه عندما كتب هذا الكتاب يقال هكذا ينقل عنه لعله كان عنده مسودة ثم يبيضه، فلذلك تراه يكتب ثم يحذف، يكتب ثم يعدل، يضيف ويغير. فلهذا الأمر تجد أن هذا الكتاب كتاب الرسائل تعددت فيه النسخ، نسخ كثيرة بخلاف كتاب المكاسب. المكاسب في الفقه والرسائل في الأصول تراه يحذف ويضيف، على خلاف بعض كما ينقل عن الشيخ تلميذ الشيخ صاحب الكفاية وهو الشيخ الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، يقال عنه أنه كان عندما يكتب يكتب مباشرة مبيضة، ما عنده مسودة. الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه بلي زين. إذن التعدد النسخ لعله نتج من هذا الحال الذي قد عرف عن الشيخ الأعظم، وهي حالة إيجابية لأنه من ورعه وتقواه قد تكون هكذا أنه يغير متى ما وجد هنالك ضرورة التغيير فيغير، ولا يقول أني ألتزم بما ذكرته.
سيدنا البعض يقولون هذا صحيح، على أنه كان يلغي محاضرات وتلامذته يكتبون فجمعة هذه الرسائل.
الآن كنت خدمت تقريرات قصر الآن كنت خدمت. فلذلك هذا شيء بسيط. ثم نعم يلاحظ على هذا الكتاب مجموعة من الأمور ملاحظات. الملاحظة الأولى تعدد النسخ الآن أشرنا له، ولعله نتج من هذا الأمر أو من شيء آخر لا نعلم ذلك، لكن النسخ نسخ الرسائل تعددت وكانت كثيرة، قلنا على خلاف كتاب المكاسب. هذا الأمر الأول الذي يلاحظ على هذا الكتاب ملاحظة واقع، لا أنه اعتراف، لا استغفر الله، بس كدراسة للواقع أن فيه هذا الأمور. ثم أن هنالك أمر آخر قد يلاحظ على هذا الكتاب، قد يجد الطالب أو الأستاذ نوعا من الإطناب أو الإسهاب، فلذلك قد تجد الملل في بعض الأحيان طويلا وكثيرا ما يتكلم الشيخ في هذه الرسائل. الأمر الثالث ولعله مهم جدا في مباحثتنا وفي درسنا هذا، وهي أن كثير من التعليقات على هذا الكتاب ما من فاضل أو عالم إلا ويندم إلا وأن يعلق على هذا الكتاب وكتاب الفقه وهو الرسائل المكاسب كثير، ولذلك تجد مئات التعليقات بل قد تفوق على كتاب المكاسب والرسائل. لكن للأسف هذا تعليق وفرق بين التعليق والشرح، لم نجد على تعبير بعض أساتذتنا حفظه الله، لم نجد شرحا وافيا كافيا لهذا، شرحا وليس تعليقا. والفرق بين الشرح والتعليق هو الآتي، أن التعليق هو إبداء رأي ونظر وإشكال على المصنف، أما الشرح هو بيان العبارة وماذا يريد صاحب الكتاب. فالشرح والتوضيح هو ليس تعليقا بالمعنى الدقيق، وإنما هو بيان بالعبارة. لذلك ارتأينا أن يكون هذه أو تكون هذه المباحثات هي شرح لكتاب الرسائل وليس تعليقا، إلا ما ندر قد في بعض الأحيان نقول لو كان أو يمكن أن يكون أو يمكن أن يقال، لكن على بساطة وبدون أن نتوغل في هذا. لماذا؟ لأن في هذه المرحلة هي مرحلة فهم ما يذكره صاحب الكتاب، أما مناقشة وتعليق لمرحلة ستأتي حتى لا تتداخل، وبذلك تكون منهجية الدراسة. أما الأمر الآخر وهو أنه لماذا سمي بالرسائل اللي تفضلت به، قد يقال مثل كما تفضلت ويقال لا، أن الشيخ عندما جاء وكتب كتب مجموعة من الملاحظات والأمور في بحث القدر، ثم رسالة في هكذا اعتاد الفقهاء أنه رسالة في القدر ورسالة في الظن ورسالة في الشكوى ثم جمعت فسميت بالرسائل، ولذلك أصلا اسمها يمكن أن تسمى بالرسائل، لكن هي فرائد الأصول، لأن ما ذكره فريد من نوعه، وما كان عاليا وذو مطلب عالي يسمى فريد، فجمعها فرائد. هذه النقطة الأولى، وهي نقطة موجزة لبيان واقع كتاب الرسائل أو الفرائد، تتكون من ملاحظات على هذا الكتاب وكيف كتب هذا الكتاب. النقطة الثانية، لماذا والنكتة في تقسيم الكتاب إلى مقاصد ثلاثة، لماذا الشيخ قسم الكتاب إلى ثلاثة مقاصد كما سيأتي، المقصد الأول في القطع، المقصد الثاني في القطع، المقصد الثالث في الشرح، لماذا قسم هذا الكتاب إلى مقاصد ثلاثة، القطع والظن والأصول العملية، لها موضوع الشيخ. هو نفس الشيخ رحمة الله عليه يجيب، يقول حالة المكلف إذا واجه مسألة، ما هو الشيخ حالته لا تخلو عن أمور ثلاثة أو حالات ثلاثة، إما أن يحصل له القطع به أو يحصل له الظن أو يقول له شيخ. فلذلك يقول أنا قسمت الكتاب وجعلته يتكون من مقاصد ثلاثة على حالة المكلف إذا واجه مسألة ما. لماذا لا يكون الوهم مقصد الرابع، لماذا لا يكون الوهم، فعندنا قطع وظن وشك ووهم، أقال أن الوهم لا يكون مقصد الرابع. لماذا؟ لأن الوهم دائما ملازما، أحسنت، من كان عنده ظن يكون في قبال معه الوهم، فلذلك لم يجعله بابا أو مقصدا رابعا، وإنما إما وإما زين. ولذلك من تحصل له الحرم القطع بالحرمة فيكون فلا بد أن يعمل وفق قطعه، ومن يحصل له الظن نقول على قسمه، إما أن يكون هذا ظن في شيء، ظن في حرمة هذا السائل، إما وإما، إما أن نقول أن الظن معتبر فيدخل عليكم السلام ورحمة الله شيخ صبحكم الله بالخير، إما أن يكون الظن معتبر فيدخل في باب ومقصد القطع حكمه حكم القطع وليس قطعان، لا هذا ظن معتبر ينزله الشارع ويعتبره الشارع ويجري عليه أحكام القطع. فبما أن القطع لا بد من مجاراته والسير وفقه، كذلك الظن المعتبر اللي هو خبر الفقه الحجة. أما إذا كان الظن غير معتبر يلحق في بابي والمقصد الشيء لأنه غير معتبر، فلذلك الظن من يواجه مسألة ما ويظن بحكمها إما أن يكون ذلك الظن معتبر فيلحق حكمه حكم القطع، وإن لم يكن معتبر فيلحق حكمه بالشك ويأتي حكمه في الأصول العملية. زين، من هنا قسم الشيخ المصنف هذا الكتاب إلى مقاصد ثلاثة، هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة في هذا
سيدنا كورا يقولون أصلا ماكو ظن،
لا يوجد ظن الإنسان يعني بين
يقول الإنسان لو يصير عنده حالة يعني
ما أن يشوف أو يعلم يخطأ،
إذا كان ظن محتبر فيصير قطع ما يصير ظن، إذا ما كان محتبر يصير شك.
هذا يجي إن شاء الله بالتعليقات، تعليق وليس شرح. هذا وقد اتفقنا عليه إن شاء الله من نقرأ العبارة
إن شاء الله.
عندنا أن قلت لكن بس قلت لا يطول بينا، هذا كان المنهج إن شاء الله أحسن. فقد يقول بعض أن الظن كما تفضلت إما أن يلحق بالقطع أو يلحق بالشك اللي هي الأصول العملية كما تفضلت الآن إن شاء الله. زين، أما النقطة الثالثة وهي الأخيرة في التمهيد حتى ندخل في المقصد الأول، ما هي النقطة الثالثة؟ ما هي مجاري ومواطن ومحال الأصول العملية بعد أن علمنا أن الكتاب صنف وقسم إلى القطع والظن والشك، الشك مجرى للأصول العملية والقطع لا بد من السير واتباعه لأنه حجة ذات راهجة إن شاء الله. وأما الظن اللي تفضلت به إما وإما، إما أن يكون معتبر وإما لا يكون معتبر، فيقسم من هنا وهنا. بالنتيجة لا ظن في المقام، مو لا ظن في الحالة النفسية، لا عندي ظن لكن حكمها شنو؟ وجدانا أظن الإنسان عنده ظن، طبعا أظن هذا العمل حلال لو حرام، أظن هذا السائل حلال لو حرام، أنا أكون لكن حكم ما هو؟ إما أن يلحق بالقطع أو يلحق بالشيء. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ زين، في النقطة الثالثة مجاري الأصول العملية بعد ذلك قلنا هذا كتاب الرسائل الشيخ المصنف كما بينا في النقطة الأولى، بماذا يختص هذا الكتاب؟ في مباحث الأصول العملية على خلاف ما وعلى خلاف كتاب الكفاية. الكفاية شنو؟ بمبحث الألفة، بمبحث الملازمات العقلية والملازمات العقلية وغير العقلية من مقدمة الواجب والإجزاء وبين مباحثنا بأصول المظفر. فلذلك تجد هذا الكتاب عادة متى يدرس؟ بعد الجزء الأول من الكفاية حتى يصير تتميم عملا هيك المفروض يدرس مباحث الألفاظ، أو يأخذ دورة أصولية مبسطة قبل الكفاية والرسائل وهي الأصول أصول الشيخ المظفر أو الحلقات حتى يصير عنده شنو طالب معلومة أولية دورة كاملة، وإن كانت في مرحلة. وإلا الإنسان الطالب إذا أراد أن يدرس الأصول رأسا ومباشرة يأتي ويدخل في الرسائل تجد دراسته مقطوعة عملا. نأخذ إحنا كنا ندرس ذاك اليوم الرسائل بعد الجزء الأول من الكفاية، وإن كان صاحب الكفاية تلميذ الشيخ الأعظم هذا لا يعني، بس حتى سيرة سلسلة متواصلة. تدرون صاحب الكفاية من تلامذة الشيخ وتلامذة صاحب الكفاية كل له مدرسة، النائيني والأصفهاني والعراقي، ثلاث مدارس. الشيخ الكفاية رحمة الله عليه عنده ثلاث طلاب، كثير الطلاب بس دول ثلاث مدارس، الشيخ النائيني ومدرسة سيد القول والأصفهاني والشيخ المظفر تلامذة والعراقي وما يتبعه ومن يتبعه، ثلاث مدارس. هسه من البقع تقريبا هنا بالنجف تقريبا ما أقول بس يطرح هكذا أمر. فالنقطة الثالثة مجاري الوصول العملية، قلنا لتعدد النسخ راح يذكر هو الشيخ كم نمط أنماط للمجاري. مجاري شنو؟ جمع مجرى، مجرى موطن متى يعني ما متى تجري البراءة، متى يجري الاستصحاب، متى موطن وين مكانه. هنا ليش نجري الاستصحاب ما نجري شنو البراءة، ما نجري التخيير أو الاحتياط؟ هنا دلني أربعة، استصحاب وبراءة واحتياط وشنو التخيير، هنا دلني ذكره. فما هي المواطن لهذه الأربعة؟ أين تجري؟ فلذلك سميت مجاري، جمع مجرى، واضح إن شاء الله. الشيخ قلنا لتعدد النسخ راح يذكر هو هنا جيت يذكر نمطين وضابطتين على اختلاف النسخ، وتأتي ضابطة ثالثة عنده ما ندخل إن شاء الله في بداية بحث البراءة في الأصول العملية. فش قد يصير ثلاثة؟ هسه النمط الأول قد وقع فيه اختلاف في النسخ. شنو النمط الأول اللي راح يذكره قدامكم؟ النمط الأول اللي بين الشيخ رحمة الله عليه هو هكذا، بل المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يكون له حالة سابقة أو لا. أنا من التفت إلى حكم شرعي واجهت فتح حكم، بس أنا ما أدري هذا العمل شرب السائل هذا حلال لو حرام، لو هذا السائل إلى حالة راح أسوي استصحاب موضوع محر، واضح شنو؟ لو إلى حالة سابقة أو لا فلنرى الموضوع، حنقول إذا التفت إلى حكم أحسن استصحاب الحكم. إما أن تكون له حالة سابقة يعني ملتفت التفت لها أو لا، فإذا كانت له حالة سابقة واضح بعد مجرى للأحسن، أو لا لم تكن له حالة سابقة. هذا كله بالنمط الأول باختلاف النسخة طبعا، هذا على كتاب كلكم نفس النسخة، هو هذا بخلاف هسه تلاحظون بالهامش، بالهامش أكو تصحيح لهذا النمط، النمط هذا بمشكلة، وبعبارة أخرى على كتابكم لا هذا نمط ثاني، وبعبارة أخرى هذا من نجي نطبق هذا نمط آخر. فإما أن تكون له حالة سابقة ملحوظة على الحظر أو لا، إذا لم تكن له حالة سابقة إما مع عدم إمكان الاحتياط أو مع إمكانه، يعني يمكن أن أحتاط أو لا يمكن، هذه مع عدم إمكان الاحتياط الثاني. تارة يشك في أصل التكليف وأخرى في المكلف به، فالأول الأول استصحابه والثاني مع عدم إمكان الاحتياط وشك في التكليف، هذا تخير خطأ مع عزرعتكم، عندكم تعليق هنا والكاتب تخير أكو تعليق هذا تشوفوه جوه خطأ، هذا ما يصير، لأن إذا مع إمكان الاحتياط وكان شك في التكليف كنت شنو براءة، أحسنت. أما مع إمكان الاحتياط وشك في المكلف فيه احتياط، أما مع عدم إمكان الاحتياط تخيير، لكن العبارة ليس كذلك. وإن كان في الهامش على نسخة بدل ما ذكرناه هم راح يذكروا، وكان الأولى الأولى مو تعليق أن تكون تلك النسخة هي الأصل وهذه تجعل في الهامش كترتيب فني. هذا النمط الأول عيدة مهم، هذا لطيف مو مهم بس حتى تصير بديل. الحكم الشرعي إما أن تكون له ملحوظة أنت تلحظ تدري بها أو لا، هاي إذا كانت له حالة سابقة حتى لم تدخل بها شنو بعد يصير استصحاب، إذا لم تكن له حالة سابقة هذا إما مع عدم إمكان الاحتياط أو مع إمكان، واضح؟ مع عدم إمكان الاحتياط انقسم قسمين، إما أن يكون شك في التكليف أو شك في المكلف به، واضح إن شاء الله. فمع عدم إمكان الاحتياط يكون تخييرا، ومع إمكان الاحتياط يعني إن شاء الله مع إمكان الاحتياط وشك في التكليف يكون براءة، مع إمكان الاحتياط وشك في المكلف فيه يكون
احتياط.
هذا النمط الأول. أما النمط الثاني بعد بسيط كلش لطيف، هذا وعدكم وبعبارة أخرى شنو هذا؟ إذا كان هنالك حالة سابقة إما أن تكون هناك حالة سابقة متيقنة ملحوظة أو لا، هذا هو مختلف عن السابق نفسه إلى الآن نفسه، لكن هنا راح يجي. وإذا لم تكن له حالة متيقنة سابقة، واضح إن شاء الله، فإما أن يكون شك في التكليف أو في المكلف، واضح إن شاء الله. هاي إذا كان شك قد يكون في التكليف فيكون براءة، إذا في المكلف فيه هنا قسم قسمين الشيء، هنا يجي قسم في المكلف فيه. إما مع إمكان الاحتياط أو لا، إذا مع إمكان الاحتياط احتياط وإلا يكون تخيير العقل يقول مخيار، هذا النمط الثاني. أما النمط الثالث قلنا سيأتي في بداية مبحث البراءة، ولذلك قبل أن ننتهي من هذا الأمر حتى نطبق يكفي لعله هذا حتى ليس التشويش لأنه درس أول. قبل أن ننتهي الشيخ مصنف حكاية وهي أن التقسيم اللي ذكرناه في مجاري الأصول ليس اتفاقيا وإنما مبنائي، هذا على مبنانا. أما الإخباري لا، إذا كان هنالك شك في التكليف ماذا يجري؟ شك في احتياط إخباري، يقول الأصالة للاحتياط التحتاط، ما دول أكو روايتية أو شكيت بالتكليف أنت احتاط، لا ينظر إلى إمكان عدم إمكان حالة متيقنة سابقة أبدا أبدا. فالأصل عنده الاحتياط، هذا الإخبار. وكذلك عن بعض الأصوليين محقق قم صاحب القوانين، فإنه لا يجري البراءة في الشبهات المحصورة، إذا كانت عنده شبهة محصورة واضح ماذا يجري؟ يجري وجوب الاحتياط ولا يجري البراءة. والحال على تقسيم، على تقسيم إذا كان شك في التكليف،
التكليف
في التكليف المفروض يجري البراءة الشيخ الأعظم، لكن الشيخ القمي من الأصوليين ولا يجري البراءة بإنما يجري وجوب. ولذلك قال إن هذا التقسيم لمجاري الأصول هو شنو؟ ليس اتفاقا وإنما على ما نذهب إليه، وبذلك ينتهي التمهيد قبل الدخول في المقصد الأول وهو مبحث القطيع. هذا كله إن شاء الله بس نبدأ نطبق عدنا. إن قلت قلت بسيطة على العبارة شوية نقف عليها. قال واضح، أعيد النقاط الثلاثة في هذا التمهيد، تكلمنا في نقاط ثلاث مهم المنهجية، يعني واحد يضيع كلش مهم لأن حتى يصيرهم بالإيد. نقاط ثلاثة في التمهيد قبل أن ندخل في المقصد الأول وهو القطع. النقطة الأولى شنو كانت؟ شيخ نبدأ موجزة عن كتاب الرسائل أو ما يسمى بالفرائد، هو اسمه ترى فرائد الأصول. وليش يسموه فرائد؟ جمع فريدة، فريد يعني الشيء عالي، فريد درة عرب وتعرفون أحسن فريد من نوعه، واضح إن شاء الله. فهذا شيء فريد، هذا شيء فريد، هذا شيء فريد، جمعهم صار اسمه فرائد الأصول وما يعبر عنه اليوم بالرسائل. ليش جناب الشيخ بيّن؟ قال البعض انه قرر من طلابه كتبه انه جمعوه هنا صار شنو رسائل، لا البعض الاخر يقول لا هج انه رساله في القطع كانت رساله في الشكل، والى الان اليوم علماء رساله في في اللباس المشكوك لليوم يكتبون رساله في التقييم سيد اخوي رحمه الله عليه وغيره، رساله في الاحتواء كذا من جمعوه صار رسائل، لانه يعني كتب رساله في القطع ورساله في الشكل ورساله في الطعام. فهاي النبذة موجزة عن من النقطة الأولى عن كتاب، وهنالك مجموعة من الملاحظات وبيناها أن الكتاب كثير النسخ ومتعدد النسخ، لأن طريقته شنو كانت شيخ نقل يكتبوا شنو ويمسح عدة مسودة عود يسوي مبيض يقالج، بخلاف الشيخ الأصفهاني محمد حسين صاحب شرح الكفاية اللي اسمه نهاية الدراية، اللي لابد نتعلم لطيفات حلوات عندنا سبني بالتكرار إن شاء الله يجي. هذا تلميذ الكفاية أصفهاني المدرسة مقارن وشنو زميل النائين زميل العراق أحسنت زميل مو اللي قاعدين سوا بس قصدي في عصر واحد، واضح إن شاء الله. أنا كاتب لكم إن شاء الله بالهامش قاعد تشوفون كل منو بل. هذا الملاحظة الأولى تعدد النسخ. الملاحظة الثانية شنو كانت؟ ملاحظة ثانية إنه هذا الكتاب كثيرا قد نجد اللي هي ثالثة أنا كاتبها كثيرا نجد تعاليق عليه كثير رواية، لكن هل يوجد شرح وافي شرح؟ والفرق بين الشرح والتعليق بيناه إن شاء الله الشيخ في تباحث معكم، فرق بين الشرح والتعليق، ويحتاج الطالب في هذه المرحلة إلى شرح العبارة للتعليق، لأنه في مرحلة وإن كانت قد توحي للطالب ما توحي. ثم هنالك نقطة أخرى يبينها الشيخ رحمة الله عليه أو نلاحظها على كتاب الشيخ هو الإضماد والإسهاف، يكون موجبا للملل، بس إن شاء الله ما يصير عندنا ملل زي ما يمر إن شاء الله إذا الله جزاه ما ندري هذا كان توفيق يصير إن شاء الله نكمل شيء، وإذا الله سهل نكمل الكتاب إن شاء الله بحوله تعالى وقوته، وهذا من توفيق الله عز وجل ومن بركات أمير المؤمنين. أعتقد يعني هذا رزقنا هنا وبجوار أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين أمامنا أشرف شيء في الوجود بعد رسول الله، لا يوجد أشرف من أمير المؤمنين أبدا، يعني ملك، ما أدري كون، ما أدري سماوات، ما أدري أبدا. رسول الله أشرف الكون كله، وهو نفس رسول الله. مو القرآن إيش يقول؟ لا، وأنفسنا وأنفسنا بال. فإحنا بجوار ما أدري شلون واحد يقيمهم أو ما واحد يحكي بالنسبة بجوار. يعني ذلك فرق هذه الحوزة برعاية المولى أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يحفظهم، يحفظ الطلاب العليم والمراجع ويحفظ الدين هذا إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. أن طبق العبارة لا أطول إن شاء الله. الشيخ تتباحثون معه بدينا قبلكم. قال اعلم أن المكلف إذا التفت، هذا قدناه، المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك أو شنو أو أحسنتم. إحنا شلون بدينا بالشرع؟ إذا أما يصير عندي قطع، لو يصير عندي ظن، لو يصير عندي شك. الشيخ لا، ما أسمع رتبين شيء. قال الشك والدور قطع والدور ظن. وش راح يبدي هسه؟ راح يبدي مبحث القطع والدور ظن والدور الشك. تلاحظون؟ مو مهم بس. عندي بس سؤال، المكلف، إن المكلف، شنو المراد من المكلف؟ ما المراد من المكلف الذي نبحث عنه في المقام وهي الأصول العملية في حالة الشيخ؟ منو؟ الشيخ النائين رحمة الله عليه قال لا، مراد الشيخ المصنف المكلف، يعني الفقيه المجتهد فقط، لأن هو الذي يحق له ويعرف ويعلم النقطة الثالثة، لا مواطن ومجاري الأصول. هو يعرف هنا يجري استصحاب، هنا يجري شنو برا، ولا المرأة إذا نزل عليها الدين شو معرفها أنه هذا شنو يكون مدقيس الكتاب وما تمكن الزوج وما تصلي. ليش؟ لأن أكو حالة سابقة متيقنة وهو نزول الدم، والآن تشوف أو قطع الدم هل طهرت أو لا، فتجري تعرف. الشيخ نائيني هذا حاجة. فيقول مراد الشيخ المصنف من إن المكلف، يعني إن الفقيه، إن المجتهد هذا الذي من يعلم مواطن بعد سيد الخلق لا مطلق المكلف شنو وتعاركة والجماعة. هذا التلميذ الأستاذ، وقلنا الشيخ النائيني أستاذ خويز، فالأستاذ شو يقول؟ المراد من الشيخ المصنف يقول إن المكلف يعني المجتهد الذي يعلم مجاري الأصول العملية، متى يكون تخير، متى يكون احتياط، متى يكون براء. واضح إن شاء الله. الشيخ السيد الخوي يقول لا مطلق المكلف. يجي بعض الأعلام يقول هسه عليهم تتعاركون، وأكو فائدة شنو؟ كلام معصوم هو، حتى إذا كذا مراده مرتين كذا، هو إنسان صح ثقيف على الرأس، بس يبقى مو كلام معصوم. هل هنالك جدوى وفائدة من هذا الصراع؟ قد يقال هكذا، قد يقال لا فائدة لأنه ليس بكلام المعصوم، لكن يمكن الجواب نعم هنالك ثمرة وفائدة. ما أدري لاحظتوا ولا شوية؟
لا لا
لاحظتوا إن شاء الله. زين، شنو الفائدة؟ هكذا قد يقال، وللأسف ما موجود، ما لقيت، يعني قد لم نلحظه، إن شاء الله موجود بس إحنا ما لحظناه. أن الذي يجري الاستصحاب، قلت هذا مثالها من المرأة مثلا، هي التي تجري الاستصحاب أم الفقيه؟ إذا قلنا هي، الآن تكلمنا أنها لا علم لها في مجاري ومواطن الأصول، إذا من يجري الاستصحاب؟ إذا المجتهد والفقيه
ما يجري عليه الحوادث اللي تهجم،
نقول هو إمتى عنده حالة سابقة لا يريد يجري الاستصحاب؟ الفقيه شنو هو عدى دين؟ يعني شو أمره؟ هو أبدا ما عنده حالة، المرأة عندها حالة يقين سابق، هو عدى. إذا أنت قلت شيخنا النائيني دفاعا ويسير، إذا أنت شيخنا النائي تقول المراد من المكلف يا مكلف الفقيه الذي يجري الأصول العملية، مو زين هو مين لحالة سابقة؟ أنا أريد أجري الأصول العملية الآن، أقول المرأة إذا شكت فيجري الاستصحاب. أنت عندك حالة سابقة حتى تجري الاستصحاب؟ مش شيخ المصنف قال الإنسان إذا واجه المكلف، إذا واجه إما أن تكون له حق، تكون له مو لغيره، له وله، هو ما عنده حالة سابقة، الفقيه ما عنده. زين شنو الحل؟ قال ما بي مجال هذا الحل، راح نحل بقى. أنه يجري الاستصحاب وكالة نيابة، كأنما يجعل نفسه
وكيل،
وكيل مكان المرأة، فيجري عنها الاستصحاب فيعطيها حكم شرعي. هذا صادق قبل ما تقول له شيء آخر، بس قد بي مجال واحد يجي يتكلم، ما مقبول غير شيء، عندك نقاش غير شيء، احنا نريد نتعلم. واضح ان شاء الله. فقال ان المكلف ان التفت الى حكم، عرفنا شنو ان المكلف؟ اما واما، كيف بعد مو مهم، لن نوقف عليها هواي. ف فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن. وقلنا هذا الترتيب الأولى بعد عرفنا خلاص رفيق زين عسر. فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في نظام العمل وتسمى بالأصول العملية، وهي منحصرة. منحصرة وين منحصرة؟ ليش هذا النمط الأول حسن؟ كم نمط قلنا يذكر؟ ثلاثة. هنا اثنين على اختلاف النسب، لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة عن لا، وعلى الثاني هاي وعلى الثاني لا يلاحظ، لا يلاحظ هذا لا يلاحظ، فإما أن يمكن الاحتياط أم لا، وعلى الأول الذي يمكن الاحتياط هناك، فإما أن يكون الشك في التكليف أو في المكلف به. فالأول أن يلحظ الحالة السابقة وهو الاستصحاب مجرى الاستصحاب، والثاني كل شيء يقول مجرى البراءة. قال مجرى ليش الثاني؟ لأن إما أن يمكن فيه الاحتياط والشك في التكليف فكون يقول براءة، والثالث يعني يمكن الاحتياط ولا ويا إن شاء الله فيكون مجرى المن للاحتياط وشك في المكلف به، والرابع بل إيه؟ أي هو هذا والأمر هين جوه كاتب لك النسخة الصح، جوه كاتب لك النسخة الصح. والثالث مجرى أصالة البراءة يقول المفروض مو البراءة ما يكون يقول الاحتياط، والرابع مجرى قاعدة الاحتياط يكون يقول هنا التخيير كما مذكور في النسخة البدل اللي هي بالهامش عندكم. هذا النمط الأول. النمط الثاني وبعبارة أخرى الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا. فالأول إذا لاحظنا الحالة السابقة مجرى الاستصحاب خوش، إذا لم يلحظ الحالة السابقة إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، في التكليف الأول يعني، فالأول البراءة أحسنته، والثاني أن يكون في غير التكليف يعني إما مع إما أن يمكن الاحتياط فيكون احتياطا وإلا لم يمكن الاحتياط لأن في المكلفين ولا نستطيع الاحتياط فيكون مجرى البراءة التخيير. فالأول مجرى قاعدة الاحتياط والثاني مجرى قاعدة التخيير. وما ذكرنا بالأخير يقول الشيخ هذا ترى حكي كل مجاري الأصول شنو على مبنانا خلاف الإخبار وبعض الأصوليين اللي هو من شيخ القمي صاحب القوانين. قال وما ذكرنا من المختار في مجال الأصول، شوف هو المختار يعني احنا نختار في مجال الأصول اللي هي النقطة الثالثة، وقد وقع الخلاف فيها وبينا من الخلاف الإخباري وشيخ القمي وتمام الكلام في كل واحد موكول هنا بعقلي. فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة، وقلنا ليش ثلاثة سواهن؟ الأول القطع، الثاني في الظن، والثالث في الشك. المقصد الأول يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تحتاجون عندني وما تحتاجون نسألكم الدعاء سيد استوى عجل عفو أنا أحتد سلمونا على جناب السيد سيد أثير حضرني سيد أثير أنا أعتذر جدا مرجد عفو إذا أكو تبديل طريق ما تعجبكم قلوا لي حتى أبين
لا
مثلا الله خير الله خير الله خير